بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام السفاريني في عقيدته المسمى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي، يسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر باب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ما حدد الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة، منازل الرضوان أعلى الجنة.
قوله رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي، مشدد الأسباب والأرزاق. الحمد هو الثناء الجميل على الله تبارك وتعالى بما هو له أهل، والله تبارك وتعالى أعرف المعارف. واللام في لله تفيد الاختصار، أي الحمد خاص بالله تبارك وتعالى. وقوله القديم يريد به الأول، إلا أن لفظ القديم ليس من الأسماء الحسنى التي وردت في هذا اللفظ، يعني لم يرد القديم من الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة، وإنما عبر بعض السلف به، وأنه اسم لله أو صفة لله. فإن أرادوا بالقديم الأول ويوافقهم بالمعنى دون اللفظ، وأما اللفظ فليس من الألفاظ التي جاءت في القرآن أو السنة في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. والباقي هو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. وقوله مسدد الأسباب والأرزاق، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسدد الأسباب ويهيئها للناس ويقدمهم عليها فيأتون بها. أسباب الدين وأسباب الدنيا، وكذلك مسبب الأرزاق، أي يشكلها ويهيئها ويعين الناس في طلبها. الأرزاق التي يحتاج إليها العباد في معاشهم. ثم شرع يبين بعض أسماء الله تبارك وتعالى بقوله حي أليم، أي أن من أسماء الله الحي والعليم، وهي من الصفات الذاتية. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وهو بكل شيء عليم. وقال: وهو عليم بذات الصدور. وقال عز وجل: عالم الغيب والشهادة. ومن صفاته الحياة صفة ذاتية، ومن صفاته العلم صفة ذاتية. قدير كذلك من أسماء الله القدير، وهذا الاسم دال على صفة القدرة، وهي صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وموجود أي أن الله عز وجل حي موجود، أوجد جميع المخلوقات. وفي الحديث: كان الله ولا شيء معه. وهو واجب الوجود، وكل موجود أوجده الله تبارك وتعالى. قامت به الأشياء أي هو خالقها، وهو الذي أنشأها من العدم. والوجود بأثره، الكون بأثره أوجده الله تبارك وتعالى بقدرته. وبعد الثناء على الله عز وجل في هذه الأبيات الثلاثة، أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما له من الفضل عند الله عز وجل وعند الصالحين من عباده من ملائكة الاحترام وأنبياء العظام والصالحين من الأنام. قال: ثم الصلاة والسلام ثرمدا. والصلاة من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام ذكره له ودعاؤه. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، فهو السلام ومنه السلام. ووصفت الصلاة والسلام بالدوام ثرمدا، أي دائمتين بدون انقطاع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نبئ بالإقراء وأرسل بالمذكر وختم به النبيون وختمت برسالته الرسالات. والمصطفى هو الذي اصطفاه الله واجتباه من بينته وفضله على سائر خلقه بالرسالة العامة الشاملة الخاتمة إلى عالم الإنس والجن، وهو كنز الهدى أي منبع الهدى، لأنه أتى بالهدى كما وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية هداية البيان والإرشاد للناس، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل. وكذلك الصلاة والسلام على الآل والأصحاب الأبرار، والآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أتباع ملته، ويدخل فيهم دخولا أوليا زوجاته الطاهرات وبناته رضوان الله عليهم وأهل بيته من الذين آمنوا به وكل تابع لملة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. والأبرار جمع بار، وهو الذي جاءت أعمال الجد علمها وعمل بها ودعا إليها، وهم عاد التقوى، أي إنهم أسوة وقدوة في تقوى الله تبارك وتعالى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهو عالم به عالم التقوى مع
الأسرار، مع الأسرار،
مع الأسرار، عالم التقوى مع الأسرار، مع الأسرار، أي هم أهل التقوى في السر وفي العلن. ثم شرع بعد ذلك في المقصود في قوله وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نطقي، يعني أن أصل العلوم وأساسها هو توحيد الله عز وجل الذي يتجلى الإفراد في إفراده للعبادة والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى، لجميع أنواع التوحيد الثلاثة، وفي قوله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لأنه العلم الذي لا ينبغي
لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي.
لأنه العلم ضمير يعود إلى التوحيد الذي جميع العلوم تتفرع منه، الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، أي لا يجوز لعاقل أن يرغب عن هذا العلم ويعرض عنه، بل يجب عليه أن يقبل عليه ويتعلمه ويعمل به بأدلته، لأن علم التوحيد لا يجوز فيه التقليد، بل يجب أن يعرفه الإنسان من نصوص الكتاب والسنة. الواجب والمحال وجائز في حقه تعالى، وجائز في حقه تعالى، أي أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، وأن المكلف ينبغي أن يعلم الواجب وأن يعلم ما كان محالا في حق الله لا يجوز أن يوصف الله به، ويعلم ما يجوز مما يوصف الله تبارك وتعالى به، ما يجب لله وما يكون محادا في حقه وما يكون جائزا في حقه. وبين المؤلف عادة أهل العلم ومنهم الذين ألفوا في تصحيح الاعتقاد وبيان ما يضرب بقوله وصار من عباد وصار من عادة أهل العلم أن يأتموا في نشر ذات النظر، يعني أن العلماء ألفوا في التوحيد بطريقة المنثور وطريقة المنظوم، وكثير منهم نظم المنظومات في العقائد لغرض أنها يسهل فهمها وحفظها وتجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. وسلك كثير من المؤلفين في بيان عقيدة التوحيد طريق النظر، ولذا قال المؤلف وصار من عادة أهل العلم أن يأتموا في نشر ذا بالنظر، لأنه يدخل في الكسر كما يروق للسمع ويشفي الضمر، أي المؤلف بطريقة النظر يسهل للحفظ وتشتاق النفوس إلى قراءته وحفظه. ولما كان هذا شأن النظم قال الناظم ومن هنا نظمت لي عقيدة، لأن من عادة المؤلفين والعلماء الكبار أن يبينوا معتقدهم في مؤلف سواء بطريقة النظم أو بطريقة النثر، ومن جملتهم المؤلف قال نظمت لي أي لنفسه أولا وللناس ثانيا عقيدة أرجوزة أي من بحر الرجل، وجيزة أي مفتقرة ولكنها مفيدة. وبين المستويات، بين مقدار هذه العقيدة بقوله نظمتها في ستها مقدمة وست أبواب كذا وقاتمة، أي هذه هي المستويات المقدمة وست أبواب وقاتمة ختم بها العقيدة وسمتها أي سماها في الدرة المرية في عقب أهل الفرقة المرية، وبين بأنه سلك فيها مسلك الإمام أحمد الذي هو إمام أهل السنة والجماعة في عهده ولمن جاء بعده على طريقته، وهو طبعا على طريقة الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، وحارب أهل البدع ورد عليهم بدعهم وناظرهم فأطحمهم على اعتقاد الشداد الحنبلي إمام أهل الحق بالقتل الأجل مراد به الإمام أحمد رحمه الله. ثم وصفه بهذه الأوصاف، خير الملا فرد العلا فرد العلا الرباني رب الحجة أي صاحب الحجة ما في الدجا أي ظلمات الشرك والضلال والبدع، الشيباني نسبة للإمام أحمد، فإنه إمام أهل الأثر في عصره وبعد عصره، فمن نحى من حى فهو الأثر أي من أتباع الأثر والأثر المراد به ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن أئمة العلم الذين سلكوا مسلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وختم هذه المقدمة بالدعاء للإمام أحمد الذي نهج نهجه وسلك طريقه في باب الاعتقاد، سقى ضريحا حله صوم الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. دعاء للإمام أحمد رحمه الله وغفر لنا وله ولكل من سار على طريق الحق واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء لهم بالحياة الطيبة المباركة دار البرزخ ودار القرار. الله
أعلم. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 77 اعتقادا والمحق مكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلم ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال ويترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف في مواد السلف، قل من سلف قبلنا وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ثم القرون المقبلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. وكل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وسائرا على نهجه ونهج اصحابه الكرام فهو من السلف، وان عاش في عصرنا او بعد عصرنا ويقال له سلفي وعقيدته السلفيه، فالسلفيه والسلف مصطلح شرعي ثابت عن أئمة العلم سلفا وخلفا سابقا ولاحقا، فلا يجوز لأحد أن ينكره أو ينكر على من قال أنا سلفي المعتقد والمنهج. والمراد بالخلف هم ضد السلف الذين عدلوا عن منهج السلف سواء في الأصول أو في العمليات، عدلوا عن منهج السلف سواء في أصول الدين أو في التقاليد العملية التي هي المنهج العملي،
يسمون خلف لأنهم ضد السلف، وليس المراد بالخلف هم الذين جاءوا بعد السلف، فمن جاء بعد السلف على طريقة السلف فهو منهم، ومن جاء بعد السلف أو مع السلف وخالفهم فهو خلفي، أي أداء ما عليه السلف سواء خالفهم في قليل أو كثير. وقول الله رحمه الله: اعلم حذيفة أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر. اعلم هذا فعل أمر يدل على التنبيه، أي تنبيه الشانع والضارئ ليتنبه لما بعد هذا الأمر. وفي قوله حذيفة دعوة صالحة بالهداية من المؤلف لمن قرأ ليستفيد ولمن سمع ليستفيد ويعمل، أي هداك الله. اعلم أيها القارئ، اعلم أيها السامع، هداك الله لما يحب ويرضى. وبعد الأمر والدعوة للهداية دخل في المقصود كالبراد من الباب بقوله أنه جاء الخبر، أي جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكره من الأمة التي ستفترق على 73 فرقة. والخبر يطلق على الحديث ويطلق على الأثر، والمراد وهو أطلق هنا على الحديث لأن حديث الذكرى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بأن هذه الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحب ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيد أو جفن. والمقصود هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا قال المؤلف 74 اعتقادا، أي من حيث الاعتقاد، والبضع من الثلاثة إلى التسعة فهي 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. وإلى ذلك أشار المؤلف الناظم بقوله: والمحب، أي من الفرق 73، المحب واحدة. ومن هي؟ ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيد أو جفن. هذه هي الطائفة الناجية المنصورة التي مشت وسارت في اعتقادها ومنهجها العملي في أصول الدين وفروعه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد ولم تغلو ولم تجفو، بل وصل بين الغالي والجاهل. ودين الله وصل بين الأديان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الجاهل المتبعة. قول قوله وليس هذا النص يلزم يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني أن الطائفة النادية المنصورة هم أهل الأثر، يطالب الطائفة النادية المنصورة أهل الحديث ويطال لهم أهل الأثر، ويقال لهم الطائفة النادية المنصورة، الطائفة النادية المنصورة، وهم الذين تأسوا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومشوا على طريقة أصحابه الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا قيل الطائفة النادية المنصورة أو قيل السلف فالمراد بهم أهل الحديث وأهل الأثر. وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة، يعني لا يتناول هذا النص الذي هو افترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة إنما يراد بها هم أهل الحديث وأهل الأثر السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين. ما هو منهج هذه الطائفة أهل الأثر وما هو معتقدهم في نصوص الصفات وأحاديثهم؟ أشار إليه الناظم بقوله فأثبت النصوص بالتنزيل من غير تعطيل ولا تشبيه، يعني أثبت النصوص جملة وتفصيلا، وخصوصا منها النصوص التي فيها بيان أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهم أثبتوها إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه وتنزيها لها من غير تحريف ولا تعطيل. فهم وسط بين أهل التمثيل وبين أهل التعطيل، فأثبت النصوص بالتنزيه أي نزه الله عن مشابهة مخلوقاته مع إثبات له الأسماء والصفات، وكذلك نزه الله عز وجل عن تعطيل كماله فأثبت له صفات الكمال والجلال، بينما المعطلة عطلوا الله عز وجل من كماله والمشبهة شبهوا الله بقدره. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله صفات الكمال والجلال على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ونزه الله عن مشابهة مخلوقاته، فهدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومشى الناظم على منهج السلف في النصوص فقال فكل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار عن فطات من الأحاديث نره كما قد جاء تسمع من نظامي وعلمه، يعني كل ما جاء من الآيات آيات الصفات أو أحاديث الصفات آيات فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز شأنه ويبقى وجه ربك إثبات الوجه لله عز وجل، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله عز وجل وهو العلي العظيم وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وغيرها من آيات الأسماء والصفات، كلها يؤمنون بها ويمرونها كما جاءت أي للمعاني، للمعاني التي جاءت لها التي اتفق عليها الشرع والعقل. وهكذا الأحاديث كل ما جاء من الأحاديث في أسماء الرب وصفاته فإن الطائفة الناجية المنصورة وأتباعهم يمرونه على الوجه اللائق لعظمة الله وجلاله ويفهمون المعاني منه ويفوضون في الكيفية، أي في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يقولون على كيفية كذا، فهم يبينون المعاني معاني الأسماء والصفات ويفوضون في كيفية الذات والأسماء والصفات، لأنه لا يحيط أحد بالله الخالق العظيم، وإنما الله هو الذي يحيط بجميع مخلوقاته، كما أخبرنا في محكم التنزيل بقوله قد أحاط بكل شيء علما والله من ورائه المحيط. وهذا هو الذي أشار إليه نعم البيتين، وكل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار عن صفات، يعني عن الصفة، لأن رواية الصفة عن الصفة مقبولة، من الأحاديث نمره كما قد جاء، أي يؤمنون بما جاء في أحاديث الصفات كما آمنوا بما جاء في آيات الصفات من القرآن الكريم، لأن الأحاديث والقرآن من مشكاة واحدة، وحي من الله تبارك وتعالى. وأرشد الناظم ولفت الانتباه بقوله فاسمع من نظامي وعلمه، أي استمع لما أمليت عليك في هذا النظم واعلمه جيدا، فإنه الحق، لأنه بيان لمنهج الطائفة النادية المنصورة عقيدة وعملا. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام السفاريني في عقيدته المسمى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي يسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر باب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ما حد الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
قوله رحمه الله الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. الحمد هو الثناء الجميل على الله تبارك وتعالى بما هو له أهل، والله تبارك وتعالى أعرف المعارف،
واللام في لله تفيد الاختصار، أي الحمد خاص لله تبارك وتعالى. وقوله القديم يريد به الأول، إلا أن لفظ القديم ليس من الأسماء الحسنى التي وردت في هذا اللفظ، يعني لم يرد القديم من الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة، وإنما عبر بعض السلف به وأنه اسم لله أو صفة لله. فإن أرادوا بالقديم الأول ويوافقهم بالمعنى دون اللفظ، وأما اللفظ فليس من ألفاظ التي جاءت في القرآن أو السنة في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. والباقي هو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. وقوله مسدد الأسباب والأرجاب، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسدد الأسباب ويهيئها للناس ويقدمهم عليها فيأتون بها، أسباب الدين وأسباب الدنيا. وكذلك مسبب الأرزاق، أي يشكلها ويهيئها ويعلم الناس في طلبها. الأرزاق التي يحتاج إليها العباد في معاشهم. ثم شرع يبين بعض أسماء الله تبارك وتعالى بقوله حي عليم، أي أن من أسماء الله الحي والعليم، وهي من الصفات الذاتية. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وهو بكل شيء عليم، وقال وهو عليم بذات الصدور، وقال عز وجل عالم الغيب والشهادة. ومن صفاته الحياة صفة ذاتية، ومن صفاته العلم صفة ذاتية. قدير كذلك من أسماء الله القدير، وهذا الاسم دال على صفة القدرة، وهي صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وموجود، أي أن الله عز وجل حي موجود أوجد جميع المخلوقات. وفي الحديث كان الله ولا شيء معه، وهو واجب الوجود، وكل موجود أوجده الله تبارك وتعالى. قامت به الأشياء، أي هو خالقها، وهو الذي أنشأها من العدم. والوجود بأثره، الكون بأثره أوجده الله تبارك وتعالى بقدرته. وبعد الثناء على الله عز وجل في هذه الأبيات الثلاثة، أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما له من الفضل عند الله عز وجل وعند الصالحين من عباده من ملائكة الكرام وأنبيائه العظام والصالحين من الأنام. قال ثم الصلاة والسلام سرمدان. والصلاة من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام ذكره له ودعاؤه والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، فهو السلام ومنه السلام. ووصف الصلاة والسلام بالدوام كرملا، أي دائمتين بدون انقطاع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نبئ بالإقراء وأرسل بالمذكر وختم به النبيون وختمت برسالته الرسالات. والمصطفى هو الذي اصطفاه الله واجتباه من بينته وفضله على سائر خلقه بالرسالة العامة الشاملة الخاتمة إلى عالم الإنس والجن، وهو كنز الهدى أي منبع الهدى، لأنه أتى بالهدى كما وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية هداية البيان والإرشاد للناس، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل. وكذلك الصلاة والسلام على الآل والأصحاب الأبرار، والآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أتباع ملته، ويدخل فيهم دخولا أوليا زوجاتهم الطاهرات وبناته رضوان الله عليهم وأهل بيته من الذين آمنوا به، وكل تابع لملة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. والأبرار جنب الباب، وهو الذي جاء بأعمال البر علمها وعمل بها ودعا إليها، وهم معادن التقوى أي إنهم أسوة وقدوة في تقوى الله تبارك وتعالى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهو عالم به عالم التقوى مع
الأسرار، مع الأسرار،
مع الأسرار، معادن التقوى مع الأسرار، مع الأسرار، أي هم أهل التقوى في السر وفي العلن. ثم جرى بعد ذلك في المبسوط في قوله وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نطقه، يعني أن أصل العلوم وأساسها هو توحيد الله عز وجل الذي يتجلى في الإفراد في إفراده للعبادة والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى، لجميع أنواع التوحيد الثلاثة، وفي قوله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لأنه العلم الذي لا ينبغي
لعاقل لفهمه، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي.
لأنه العلم ومن يعود إلى التوحيد الذي جميع العلوم تتفرع منه، الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يكتفي، أي لا يجوز لعاقل أن يرغب عن هذا العلم ويعرض عنه، بل يجب عليه أن يقبل عليه ويتعلمه ويعمل به بأدلته، لأن علم التوحيد لا يجوز فيه التقليد، بل يجب أن يعرفه الإنسان من نصوص الكتاب والسنة. الواجب والمحال وجائز في حقه تعالى، وجائز في حقه تعالى، أي أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، وأن المكلف ينبغي أن يعلم الواجب وأن يعلم ما كان محالا في حق الله لا يجوز أن يوصف الله به، ويعلم ما يجوز مما يوصف الله تبارك وتعالى به، ما يجب لله وما يكون محالا في حقه وما يكون جائزا في حقه. وبين المؤلف عادة أهل العلم ومنهم الذين ألفوا في تصحيح الاعتقاد وبيان ما يضرب بقوله وصار من عباد وصار من عادة أهل العلم أن يأتموا في نشر ذات النظر، يعني أن العلماء ألفوا في التوحيد بطريقة المنثور وطريقة المنظوم، وكثير منهم نظم المنظومات في العقائد لغرض أنها يسهل فهمها وحفظها وتجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، وسلك كثير من المؤلفين في بيان عقيدة التوحيد طريق النظر، ولذا قال المؤلف وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في نشر ذا بالنوم، لأنه يدخل بالكسر كما يروق للسمع ويشفي الضمى، أي المؤلف بطريقة النوم يدخل للكسر وتشتاق النفوس إلى قراءته وحفظه. ولما كان هذا شأن النظم قال الناظم ومن هنا نظمت لي عقيدة، لأن من عادة المؤلفين والعلماء الكبار أن يبينوا معتقدهم في مؤلف سواء بطريقة النظم أو بطريقة النثر، ومن جملتهم المؤلف قال نظمت لي، أي لنفسه أولا ولمناس ثانيا عقيدة أرجوزة أي من بحر الرجل، وجيدة أي مختصرة ولكنها مفيدة. وبين المستويات، بين مقدار هذه العقيدة بقوله نظمتها في ستها مقدمة وست أبواب كذا وقاتمة، أي هذه هي مستويات المقدمة وست أبواب وقاتمة ختم بها العقيدة. وسمتها أي سماها في الدرة المرية في أسب أهل الفرقة المرية، وبين بأنه سلك فيها مسلك الإمام أحمد الذي هو إمام أهل السنة والجماعة في أهله ولمن جاء بعده على طريقته، وهو طبعا على طريقة الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، وحارب أهل البدع ورد عليهم بدعهم وناظرهم فأطحمهم على اعتقاد للشباب الحنبلي إمام أهل الحق بالقتل الأجل مراد به الإمام أحمد رحمه الله. ثم وصفه بهذه الأوصاف، خير الملا، فرد العلا، فرد العلا الرباني، رب الحجة أي صاحب الحجة، ماء الدجى أي ظلمات الشرك والضلال والبدع، الشيباني نسبة للإمام أحمد، فإنه إمام أهل الأثر في عصره وبعد عصره، فمن نحى من حى فهو الأثر أي من أتباع الأثر، والأثر المراد به ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن أئمة العلم الذين سلكوا مسلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وختم هذه المقدمة بالدعاء الإمام أحمد الذي نهج نهجه وسلك طريقه في باب الاعتقاد، سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. دعاء للإمام أحمد رحمه الله، وغفر لنا وله ولكل من سار على طريق الحق واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء لهم في الحياة الطيبة المباركة دار البرزخ ودار القرار. الله
أعلم.
اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 77 اعتقادا والمحق مكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلم ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال ويترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف في مواد السلف: قل من سلف قبلنا وعلى رأسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ثم القرون المقبلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث وكل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وسائرا على نهجه ونهج أصحابه الكرام فهو من السلف، وإن عاش في عصرنا أو بعد عصرنا ويقال له سلفي وعقيدته السلفية. فالسلفية والسلف مصطلح شرعي ثابت عن أئمة العلم سلفا وخلفا سابقا ولاحقا، فلا يجوز لأحد أن ينكره أو ينكر على من قال أنا سلفي المعتقد والمنهج. والمراد بالخلف هم ضد السلف الذين عدلوا عن منهج السلف سواء في الأصول أو في العمليات، عدلوا عن منهج السلف سواء في أصول الدين أو في التقاليد العملية التي هي المنهج العملي، يسمون خلف بأنهم ضد السلف. وليس المراد بالخلف هم الذين جاءوا بعد السلف، فمن جاء بعد السلف على طريقة السلف فهو منهم، ومن جاء بعد السلف أو مع السلف وخالفهم فهو خلفي أي أداء ما عليه السلف سواء خالفهم في قليل أو كثير. وقول الله رحمه الله: اعلم حذيفة أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى في البشر. اعلم هذا فعل أمر يدل على التنبيه أي تنبيه الشامع والضارئ ليتنبه لما بعد هذا الأمر. وفي قوله هديك دعوة صالحة بالهداية من المؤلف لمن قرأ ليستفيد ولمن سمع ليستفيد ويعمل، أي هداك الله. اعلم أيها القارئ، اعلم أيها السامع، هداك الله لما يحب ويرضى. وبعد الأمر والدعوة للهداية دخل في المقصود في المراد من الباب بقوله أنه جاء الخبر، أي جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكره من الأمة التي ستفترق على 73 فرقة. والخبر يطلق على الحديث ويطلق على الأثر، والمراد وهو أطلق هنا على الحديث لأن حديث الإذكار مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو
هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بأن هذه الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا، والمحب ما كان في علاج النبي المصطفى وصحبه من غير زيد أو جفن. فالمقصود هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا قال المؤلف 70 اعتقادا أي حيث الاعتقاد، والبضع من الثلاثة إلى التسعة فهي 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. وإلى ذلك أشار المؤلف الناظم بقوله والمحق أي من الفرق 73، المحق واحدة. ومن هي؟ ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيد أو جفن. هذه هي الطائفة الناجية المنصورة التي مشت وسارت في اعتقادها ومنهجها العملي في أصول الدين وفروعه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد ولم تغلو ولم تجفو، بل وسط بين الغالي والجاد. ودين الله وسط بين الأديان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الجاد المتبعة. قوله وليس هذا النص يجب ان يعتبر في فرقه الا على اهل الاثر، يعني ان الطائفه الناجيه المنصوره هم اهل الاثر. يقال للطائفه الناجيه المنصوره اهل الحديث، ويقال لهم اهل الاثر، ويقال لهم الطائفه الناجيه المنصوره، الطائفه الناجيه المنصوره، وهم الذين تأسوا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومشوا على طريقة أصحابه الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا قيل الطائفة الناجية المنصورة أو قيل السلف فالمراد بهم أهل الحديث وأهل الأثر. وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة، يعني لا يتناول هذا النص الذي هو افترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة إنما يراد بها هم أهل الحديث وأهل الأثر السلف الصالح وأتباعه إلى يوم الدين. ما هو منهج هذه الطائفة أهل الأثر؟ وما هو معتقدهم في نصوص الصفات وأحاديثهم؟ أشار إليه الناظم بقوله فأثبتوا النصوص بالتنجيل من غير تعطيل ولا تشبيه، يعني أثبتوا النصوص جملة وتفصيلا، وخصوصا منها النصوص التي فيها بيان أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهم أثبتوها إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، وتنزيها لها من غير تحريف ولا تعطيل. فهم وسط بين أهل التمثيل وبين أهل التعطيل، أثبت النصوص للتنزيل، أي نزه الله عن مكافحة مخلوقاته مع إثبات له الأسماء والصفات، وكذلك نزه الله عز وجل عن تعطيل كماله فأثبتوا له صفات الكمال والجلال. بينما المعطلة عطلوا الله عز وجل من كماله، والمشبهة شبهوا الله بقدره. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله صفات الكمال والجلال على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ونزه الله عن مشابهة مخلوقاته. فخذوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومثل ماضٍ على منهج السلف في النصوص، فقال: فكل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار عن فطرة من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلمه. يعني كل ما جاء من الآيات، آيات الصفات أو أحاديث الصفات، آيات فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز شأنه ويبقى وجه ربك، إثبات الوجه لله عز وجل، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله عز وجل وهو العلي العظيم وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وغيرها من آيات الأسماء والصفات، كلها يؤمنون بها ويمرونها كما جاءت، أي للمعاني، للمعاني التي جاءت لها التي اتفق عليها الشرع والعقل. وهكذا الأحاديث، كل ما جاء من الأحاديث في أسماء الرب وصفاته فإن الطائفة الناجية المنصورة وأتباعهم يمرونه على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، ويفهمون المعاني منه ويفوضون في الكيفية، أي في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يقولون على كيفية كذا، فهم يبينون المعاني، معاني الأسماء والصفات، ويفوضون في كيفية الذات والأسماء والصفات، لأنه لا يحيط أحد بالله الخالق العظيم، وإنما الله هو الذي يحيط بجميع مخلوقاته، كما أخبرنا في محكم التنزيل بقوله: قد أحاط بكل شيء علما والله من ورائه محيط. وهذا هو الذي أشار إليه نعم البيتين: وكل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار عن ثقاتي، يعني عن الثقة، لأن رواية الثقة عن الثقة مقبولة، من الأحاديث نمره كما قد جاء، أي يؤمنون بما جاء في أحاديث الصفات كما آمنوا بما جاء في آيات الصفات من القرآن الكريم، لأن الأحاديث والقرآن من مشكاة واحدة، وحي من الله تبارك وتعالى. وأرشد الناظم ولفت الانتباه بقوله: فاسمع من نظامي وعلمه، أي استمع لما أمليت عليك في هذا النظم واعلمه جيدا، فإنه الحق، لأنه بيان لمنهج الطائفة الناجية المنصورة عقيدة وعملا. والله أعلم.